بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن ينذر وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف لأنه حمل الأول، حمل ترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بعهد غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس المنكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم يستقف بقلبه وأنا تاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله، فيقال له: لو كنت تارها له حقا ما جلست معه. لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها، أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيح. نعم. وقول من بعد ذلك: فإن جنايتك على علم أهل عظيم. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالسا له واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضح وعظيم، لكن كيف تكون جناية على علم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. نعم.
الأمر الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. ليست الياء
هيشات، أن هيشات
أليست فتح الياء؟ أليست الهيشات؟
لا، هيشات.
التقون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما
نشر، يعني بذلك هيشات هيشات الأسواق كما جاء في الحديث الصحيح منه، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. بعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة. يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح تجلس على السوق لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. نعم.
ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح وتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة لأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى، فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبيب وليس في الهيشات السود أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا.
واضح الكلام؟ واضح. طيب هؤلاء قبيلة جرى بينهم فتنة فقتل من إحدى القبيلتين وبعض رجال. فحضروا إلى القاضي فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصص فيه. قال القاضي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب. يعني أين الدليل على أنه لا قصص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصص في ذلك. فقال بل لم يخلو. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. من قال لم يخلو؟ الشيخ صالح بن أحمد. فقال القاضي هذا القاموس لأنه يدخل في عموم كتاب وهو قوله قول لم يخذ منه الكتاب. يقوله قبل ابن أحمد كلمة منه لم يخذ منه الكتاب كلمة كتاب عامة تشمل كل كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء. لأن كتاب نكرة في سياق النفس تقول العموم ويقول لم يأخذ منه الكتاب. فقال القاضي هذا القاموس. القاضي الآن كان عنده ثقة بنفسه أنه لن يوجد في القاموس حكم هذه المسألة لأن القاموس يبلغ مو كتاب فقه. قال القاضي هذا القاموس وأن تقول لا يأخذ منه الكتاب هذا القاموس عطني إياه. يقول فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم قبيل وليس في الهيشات قوي. وقصة الجماعة هيشة فتنة وليس في الهيشات قوي. فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي لأنه يقتل من القضية الأخرى أربعة خطأ. نعم هذا معنى هذه القصة. فتعجب الناس نعم حيث القتيل فتنة لا قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى مرخصا. طيب الهيشة فتنة أم حبيب من يعرف من حبيب؟ إيه نعلم أضرب الجويبة هي جويبة لكنها تشبه الخنفسة. الخنفسة الدويبة يعني من الدواب القوية لكنها كل هي دويبة من الحشرات. نعم كيف؟
وليست الهيشات قول عندما قول
لا المعروف قول اين كيف ايه صح ويبه لا ويبه تشيل الباء نعم.
الامر الثالث عشر
ها ايش ايها ويبه الياء ساكنة والف مشد لا أنا ما يبقى دويب بس هذا تصويره. نعم
الأمر الثالث عشر التحلي للرفق. انتزم الرفق في القول مجتنبا كلمة الجافية، فإن الخطاب الذين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء طالب سواء كان طالبا أم مطلوبا أي معلما. فالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا مجان شيء إلا شانه. لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا من غير ضعف. أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحد. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم بالله عز ولا أحد أرحم من الخلق بالله من الله عز وجل. ومع ذلك يقول الزاني والزانية: اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلكل مقام مقال. لو أن الإنسان عامل ابنه في الرفق في كل شيء حتى بما ينبغي للحزم ما استطاع أن يغذيه. لو كان ابنه مثلا شطر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب ثم جاء الأب ووجده على هذا الحال، قال يا وليدي ما يصلح هذا، يا وليدي هذا ما يصلح، إذا شقيته يخرب عليه ولا كثرت يروح علينا. وكان يتكلموا هذا الكلام والولد عفيف من آخره. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ كل مقام له مقال. مروا أبناءكم بصلاة الشر واضربوهم عليها لعفة. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فما الأفضل؟ الرفق. فإن تعين العنف صار هو الحكمة. نعم.
الأمر الرابع عشر التأمل. التحلي للتأمل، فإن من تأمل أدرك.
يقول مجتنبا للكلمة الجافية، هذا صحيح، تجنب الكلمة الجافية والفعل الجافي أيضا. وقول الخطاب اللين يتألف النفوس الناتج، عندنا كلمة يقولها العام لا أدري هل توافقون عليها أو لا، الكلام اللين يغلب الحق البين. معنى يغلب الحق البين هو لا بد أن نفهم المراد. يعلم يغلب الحق البين يعني أن تلين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، يتنازل عن حقه. وليس معنى أن الكلام اللين يبطل الحق، لا، يغلب الحق البين يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألمت له الكلام لا نلف. وهذا شيء مشاهد، إذا نزعت أحدا فسيشتد عليك ويزيد، فإذا ألمت له القول فإنه يقرب منك. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل فإن من
في ضرورة أقول
فإن من تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحلف وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا.
بقى أيضا رابع تأمل عند الجواب كيف يكون جوابه هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم وهل هو مفصل أو مجمل حسب ما تطيع الحال. المهم التأمل يريد بذلك التأني وأن لا تتكلم حتى تعرف ماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. ولهذا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث عليه السلام، يعني الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه في شيء لا يدري أخطفة هو أم شوكا أم حصى أم نارا أم ثلجا حتى يعرف أين يضع قدمه. فالتأمل هذا مهم ولا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل للزلل وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عزل. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأؤجل فأيهما أقدم؟ الأول لأن القولة أو الفعلة إذا خرجت منك لا انتظر، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك. فتأمل بماذا تتكلم به وما هي فائدته فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. تحرك في العبارة والأداء، وهذا أيضا من أهم ما يكون، يعني لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليه بل تحرك إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا وما أشبه ذلك. ولكن أقول دون تعنت أو تحذبك. تعنت يعني دون أن تشق على نفسك، نقول من عنف. أو تحذلق يعني تدعي أنك حاذق، وهذه تحذلق من الحذق مع زيادة اللام، وإلا فالأصل أن اللام هنا ليست موجودة في مشتقة منه. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. لعله أراد تأمل عند المذاكرة، يعني إذا كنت تذاكر غيره في شيء وتناظره فاقصر القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كي يفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. وكذلك أيضا في الجواب، وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، تريد كذا وكذا، فيتبين الأمر. لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما بما يريد ينافس. نعم.
الأمر الخامس عشر والأخير من آداب تحلي الصوم.
ما عندي الأخير.
نعم شيخ.
ما عندي الأخير.
هو أخر شيء.
إذا مدرك.
نعم.
نعم. لم يعن الأصل معنا ما فيه. نعم.
الثبات والتثبت يحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت.
هذا أهم ما يكون في هذا العذاب هو التثبت فيما ينقل إلى الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. الأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا، هل صحت عن من نقلت إليه أولا، ثم إذا صحت فلا تحكم، تثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبنيا على أصل تشهده أنت، فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نُسِل إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه. فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول، ويقال إذا علم السبب بطل العجب. فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك من ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل إليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه. فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معه فيرجع إليه. نعم. وعليكم السلام. الله يحييك. الآن استمر القارئ. استمر القارئ في حال أنت تسمع أو لا. لكن شوف القارئ.
الأمر الخامس عشر الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت.
سمعت كلام القاري؟ زين الحمد لله. هذه الخامسة عشرة الثبات والتثبت، هذان شيئان متشابهان الأفضل لكنهما مختلفان معنى. الثبات معناه الصبر والمصابرة وأن لا يمل ولا يضجر وأن لا يأخذ من كل كتاب نسخة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر القارئ، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجد مرة في الأجهمية ومرة في مثل القطر ومرة في الألفية في المصطلح، مرة في النقطة ومرة في آسية العراقي، ويتخبط في الفقه مرة في ذات المستقنع مرة في عمدة الفقه مرة في المغني، مرة في شاه المهدد، وهكذا يقامر في كل إشكال. وهل المجرة هذا في العرض الغالب أنه لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصولا. وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، واسكت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم، لا تكن دواقا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا من تتلقى العلم، ثم إذا قررت ذلك ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو، شيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر، لا أن تتذوق وتكون في الرجل المطلق، كلما تزوج امرأة وجلس عندها ثبت أيام طلقها وذهب يطلب أخرى، هذا يبقى طول دهره لم يتمتع بزوجة ولم يصل أولاد في الغالب. طيب، أيضا التثبت كما قلنا قبل قليل من أهم الأمور، إلا ما يكون أهم التثبت فيما ينقل عن الغير أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إرادات فجئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا، وتارة لا يكون عندهم إرادات سيئة لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به. لهذا يجب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل فحينئذ يأتي دور المناقشة مع من؟ مع صاحبه الذي نقل عنه، قبل أن تحكم على هذا القول لأنه خطأ أو غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهر لك في المناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه كلام. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع من أول وهلة لكان ينقل عنه أشياء تنفر منها النفوس عن بعض العلماء الذين يعتبرون منارات العلم، لكن عندما يتثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. ولهذا قال منه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. هذا تأخذ في الثبات ولا في التثبت؟ في الثبات، فإن من ثبت نبت. ومن لم يثبت لم يمت ولم يحصل على شيء. نعم.
الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه لضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه.
نعم، كيفية الطلب، وهذا أيضا مهم، ليبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء. يقول من لم يتقن الأصول حرم الأصول، وقيل بعبارة أخرى من فاته الأصول حرم الوصول، لأن الأصول هي العلم والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك، فلا بد من أن يبني الإنسان علمه على أصول. فما هي الأصول؟ ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة أو هي القواعد والضوابط أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد، تبني على أصول من الكتاب والسنة وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا المشقة تجب التيسير، هذا أصل من أصول مأخوذ من الكتاب والسنة، من الكتاب من قوله تعالى وما جعل عليكم فيه من حرج، من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعت. هذا أصل، لو جاءت ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على إيش؟ بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل. لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألة أشكل عليه السلام. طيب، كذلك أيضا يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوت العلم جميعا، لأنه لا، لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كثل من تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم فتأكل وتقول خلاص هرمت العلم، لا، العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمى من العلوم توجب أن تضل في فهمه، وهذا أيضا ربما يكون صحيحا. أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره مما يقرأ، إذا ملأ سمعه مما يسمع أو ملأ بصره مما يقرأ، ربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبه ويعجز عن التخلص منه. وقالوا عليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بد من هذا، على شيخ متقن، وهو على شيخ أعلى منك بقليل، لأن بعضنا إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا، وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير، لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بذه في شيء من مسائل العلم، وهذا غير صحيح. بل اخسر المشايخ ذوي إدخال. وأيضا نضيف إلى الإدخال وصف آخر وهو الأمانة. الأمانة لأن الإدخال قوة، القوة لا بد فيها من أمانة. إن خير من استأجرك القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكنه ليس عنده أمانة، وربما أغلب من حيث لا تشعر، لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا 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 تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. وإذا ولهذا قيل من دليله كتابه خطأه أكثر من صواب، أو غلب خطأه صوابه. طيب غلب خطأه صوابه. طيب هذا هو الأصل. الأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب الأصل أن يرد، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه. أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. إذن الفائدة الثالثة، والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيء قد تعلم ورجح وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك إذا كان عنده شيء من الأمانة يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا. ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فثيقت أدلة هؤلاء وثيقت أدلة هؤلاء، من يدل على هذا أصوب؟ يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين في أهل العلم سواء في زاد المعاد أو في علام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله يقول خلاص هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله فتقول هذا هو القول الصواب. الأول ما عنده علم، لا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. قال وآخر طلب بالتدرب ثم استدل بالآيات، وقرآن فرقناه ليتقاوى عن الناس على مكر ونزلناه تنزيلا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تسجيلا. قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة. فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ نقول قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا، وقولك كذلك الجار المجرور متعلق بمحذوف والتقدير أنزلناه كذلك، وجملة المثبت تعليل، تعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم يتلونه حق تلاوته، والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرأوا بألسنتهم، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقول حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحقة الصحيحة. نعم انت الوقت. نعم انزلناه او نزلناه انه بفعل محذوف. قال فامامك امور لا بد منها، نقف على هذا ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم. ونسال الله العلم النافع والعمل الصالح. الأخ أحمد انتهى الدرس مثلا، أقول الدرس انتهى الآن. هل الدرس واضح عندكم الآن؟ بارك الله فيك. عندكم أسئلة؟ أي نعم نعم نعم. إيش؟ يمكن ستعد إلى أن قال أمامك أمور حفظ مختصر وضبط على شيخ مسلم، عدم اشتغال المطولات، لأنها تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. السؤال الثاني إذا رأيتم حاجة جاءت لذلك فلا مانع. لكن بشرط أن يكون المثل بالتموين. لا بد أن يكون المثل بالتموين، يعني ذهب كل من سأل أعطي بالتموين. مثلا يمون على كل عائلة 3 دراهم. الله يبارك فيك. إن شاء الله إلى اللقاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على كل حال ننتظره ولا عندكم أسئلة ولا إيش؟ طيب. إيش؟ لا ما أدري. إذا انخرط مع الجنازة هو ما جاء ما شاء. لا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. نعم عليكم السلام. الله يحييك. حياكم الله. الآن نبدأ الدرس الثاني. لا
الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
في حمد ولكن الرسول يحب لأنه إذا قام يصلي بعد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسابقه النظر.
أليس كذلك؟
كأني قلت أبي رفعته يا شيخ
هل رفعه أو كسره؟ كسره، لكن الكسر يجبر الحمد لله.
أجل أنا غلطان.
نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات
لأن الأفراق الزين سليمة،
رابعا لا تنسى
والسلام تحتيا والشاشة
فهذا
من باب القبول،
خامسا اجتناط الفوائد والضوابط العلميه، ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه، جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ الى ما فوقه حتى تفيض الى المطولات لكابله موثقه.
نعم. لا هذه أمور تأخذ من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو تحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من مثل الأجنبي لأنه واضح وجامع وحافظ وفيه بركة، فيه بركة. ثم مثل الألفية هديج بن مالك لأنها خلاصة، خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خسارة. في الفقه احفظ زاد المستقبل لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المثنى الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ومن حيث أنه مخدوم في الشروح حواسي وغيرها. في الحديث مثل عند الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المراحل، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر. ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمة الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفا أو معروفة لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في التوحيد، من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله تعالى في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما فيها في بعضها من بعض، والحق حق المسلم. في الأسماء والصفات من أحسن ما أدركت ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهل مجرد خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه، كان ينضبط على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرطه لكان اولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا وكذلك الشرح. استشرح هذا المتن من على شيخ متقن. وكما قلنا فيما سبق إنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة، لأن هذا من أهم ما يقول. وأنتم تعلمون أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل. فقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال صاحب مدين بل قالت ابنته: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصف جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين القوة والأمانة تبنى الأعمال كلها. فلا بد من شيخ متقن ويكون أمينا. الثالث عدم الاشتغال في المقولات، وهذه أعني الفقرة الثالثة مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المقولات. لكن إن بعض الطلبة قد يغرب فيقال عن مقولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصار، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع. وهذا خطأ. نقول: ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمقولات. ولهذا قال: نعم، عدم الاشتغال بالمقولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصل، أي لأصل ذلك العلم. وانتبهوا لهذه المسألة: إياكم أن تشغلوا أنفسكم بالمقولات قبل إتقان ما دونه. وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن نفسه. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى أقرب إلى موسى، فهذا من باب إنذار الضجر. وهذه أيضا آفة، يعني التنقل من مختصر إلى آخر أو من كلام فوق المختصر إلى آخر، هذه آفة عظيمة، تقطع على الطالب طلبة وتضيع عليه أوقاته. كل يوم له كتاب، كل ساعة له كتاب، هذا خطأ. إذا عزمت على أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة الوقت. ويقول بنا موجب، أما إذا كان هناك موجب كما لو لم تجد أحد يدرسك في هذا المختصر ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصر آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنتقل من ذلك من هذا إلى هذا. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أيضا من أهم ما يكون. الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها اضبطها بالكتابة طيب. لا تقول هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، أنا ما أنساه، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر في الإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يشبه. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها او التي يتجدد وقوعها. اما الضوابط فناهيك بها ايضا، احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعديلا للاحكام، فانها كل التعليلات للاحكام الفقهيه تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. ولولا أني سمعت أن بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في قول المرجع ويحررها، لقلت إن من الحسن أن نكلف طائفة منكم القيام بهذا العمل. فتبع غض النظر من أوله إلى آخره، كل ما ذكر إلا يقيده، لأن كل علة ينبني عليها يعني مسائل كثيرة، إذ أن العلة غاضب يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال إذا شك في طهارة الماء ونجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا، يعلم لأن الأصل بقاء ما كان كلا ما كان. إذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا يعني لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. طيب، ثالثا جمع النفس للسبب والتلقي فيه والاهتمام والتحرك والتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تهيض إلى المطولات السافلة الموثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للسلف فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر يقول أريد أفتح مكتبة. الناس رزقهم الله، نعم، ويوم ثاني يقول أروح إلى مبيع الخضار أرزق الله. نعم، هذا مو صحيح. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، اجمع نفسك عليه. وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكن، فكر بما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما يحتاج في المسألة إلى استعانة، ولا تستحي، لا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية، لا الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. طيب، وقول الاهتمام والتحرك الشخصي والغلو إلى ما فوقه، يعني معناه أن الإنسان يكون عنده شغف شديد تتحرك نفسه لينال ما فوق منزلة التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابقة الموثقة. نعم.
وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه
أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيد، فإن لم يفعل قيدنا ما يحتاج إلى قيد.
لكن تعقبه ابن خلدون لأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
هذا قول رحمه الله إنك تقدم تعليم العربي، هذا قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية بمعنى توسع فيها، والشعر والحساب كيف قدم الشعر والحساب على القرآن، هذا لا ليس بمسلم. كذلك أيضا نعم قوله لا يجمع بين علمين، فيقال إن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان قد يكون نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر النشاط أو نشاط البدء، لأن نشاط البدء بمنزلة الشكر، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا 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 ثلاث مرات، فيريد أن يتهم العلوم جميعا، فإذا به ينقص على الوراء، لأنه كبر اللقمة، ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص، حتى لو وجدت من نفسك قدرة وقوة لا تكلف ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر. نعم.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش.
نعم صحيح، من أهل العلم من يفعل ذلك، إذا كان يدرس الفقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليم ولا دليل، حتى يطلع الطالب على أن هناك خلافا في المسائل، وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي، إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي يذكر فيه خلاف المذهبي مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المغني، فهو يذكر خلافه ويذكر الأدلة، سواء الأدلة سمعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أو عقلية من النظر. ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد، مع عامة المجال، فيترقى من هذا إلى هذا. الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع سلم للمقنع، وهو عمدة الفقه. عمدة الفقه الموفق كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني لا تتجافى كذا المقنع، بل فيها أدلة. الحاصل ينبغي أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموه. قال: ولا يمنع الطبقة الأولى أن تجلس في دروس الثانية وهكذا دفعا للتشويش، لكني أنا النقطة الأخيرة لا أستطيع. ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول: هذا الصغير الآن يبحث ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقل له رجلاه. وسبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو رأينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاء ناس يدرس رجعنا من ذات المستقبل، رجعنا في ذات المستقبل إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا قل إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، جاء العام الثاني وفد الإمام، إيش نعمل؟ رجعنا مع الطهارة، نعم، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه سنبقى دائم الأبد من أول إحنا، من أول كتاب إلى الطهارة. هذا ما يستقيم. لذلك نرجو منكم العذر، إلا أنا الحمد لله وجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض السفرات، وهذا الحمد لله مما نتلاعب به. نعم، إيش؟ وهي
واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر لاختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف
الفقر. هذا صحيح، مثلا قد يكون الإنسان في بلاد ينتحي هنا مذهب الشافعي، ستجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي. في بلاد ينهت فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهل المجرة. نعم.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتقوده وتوقده.
نعم.
وقد كان الطلب في
أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد في العلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبني على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين ما يمكن أن تدرسه المقنع. أين؟
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والطحاوية مع شرحها. وفي النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر
من الأمات لغير العقلاء، والأمهات للعقلاء، هذا هو الفرق. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في الثخال وأمهاتها ولا وأماتها؟ وأماتها، لأن هذا هو الفرق. طيب، على كل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تعليق، ولكن بناء على أنه انتهى الوقت يكون التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأظن أخذنا الآن حوالي نصف 26. نعم، الثلث والثلث الكثير. طيب، لا معنى، الحمد لله، يمكن ناخذ. نعم، من خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت. يقول رحمه الله وأطال حياته في إضاعته. يقول ففي التوحيد، هذا هو معنى الشرط، ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد وبعثه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا في توحيد العبادة، يعني يبدأ بالأصغر في الأصل. ثلاثة الأصول هي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك. أربع القواعد أيضا تدور على قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كشف الشبهات، شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله ما جاءها. وفي توحيد الأسماء والصفات والعقيدة، نعم، والصفات العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أكثر كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة. وسنة الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قراءتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة. نعم، كتاب التوحيد الشيخ محمد الزهراء. قال ثم الحموية، ثم التدمرية. والحموية والتدمرية رسالة ثانية أوسع من العقيدة الوسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمرية والحمولية، لكن التدمرية والحمولية تمتزان بأنهما أوسع منها كتاب الصفات. يقول والطحاوية فألف للترتيب، فالطحاوية مع شرطها وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قرر في الجامعة. في النحو العجرمية كتاب صغير في النحو لكنه مبارك جامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ النحو أن يقرأ. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحرير ثم قطر المدال بن هشام وأفيد بن مالك مع سرحل بن عقيل، هكذا قال الشيخ قطر. لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الأزيد، أما أن نحتو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب هذه نظم، نظم فيها بيت مشهور عند الناس وهو قوله إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى، هذا منه وهو مشهور كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق إذا انتهى قال إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. المهم أختار أنا أختار الأجرمية ثم ألفيت بالمال، احفظها والتشريح من رجل عالم بالنحو وفيها الخير الكثير. في الحديث الأربعين النووي، وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه من حسن إسلام المرء تقول ما لا يعني، هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكان شافي. وفي النطق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هي من أحسن ما قلنا. ثم عند الأحكام للمقدس ثم بلوغ المرأة، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرأة لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام، أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، بلوغ المرام أوسع منها وأشد تحقيرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إذا قال ما أستطيع أن أحفظ بلوغ المرام لا سيما وأنه يجي رواه فلان صححه فلان ضعفه فلان، هذه الدوخة. قلنا له إذا لم تستطع شيئا فدعه عند عمدة الأحكام يبدأ أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته لأن حديثها من منتخبه من البخاري ومسلم. والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير، لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث، ليس يكفي رحمه الله بيان مرتبة الحديث. نعم، فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، ما هي الأمات الست؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث. ولهذا قال بعض العلماء إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراق رحمه الله. نخبة الفكر أظنها ثلاث صفحات تقريبا، لكنها نخبة، يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مطروقة تماما، وله طريقة غريبة في تأليفها، وهي الصبر والتقصير. الصبر والتقصير، أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني سلسا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم يدخل، فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير على عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها لأنها خلاصة وضوء. يقول وفي الفقه مثلا، وصلنا لهذا، ثم جئ العراقي، في العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأن قد يكون هناك متون أهم منها. في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم ذات المستقنع للحجاوي رحمه الله أو عمدة الفقه للموفق، ثم المقنع لخلاف المذهبي والمغني لخلاف العالي، ثلاثتها لابن القيامة رحمه الله، ثلاثتها يعني بذلك عمدة الفقه المقنع المغني، لكن غيره ذكر أربعة، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ذكرت هذه الأربعة في البيتين. أقراهما بيتين ليس مئتين. في العرب تقرأ القصيدة أكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حذروها. نعم عيدة. يقول كفى الناس بالكافي يعني موفق، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. وقال أغنى بموفق من كان عالما، نسيت عنه. نعم ها؟ لا من يرى شرع
الله
الله
في
نعم. ما شاء الله. يا رب يا خليك على الحال. طيب في أصول الفقه الورقات مدويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة قصة جيدة. الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذا إلى روضة الناظر الفرق بينهما بعيد كبير، لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيها أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الفرائض الرحمية مع شروح ثم مع شروح أسدة. في الفرائض الرحمية يعني مع شروح، والفوائد الجلية أما الرحمية فهي الرحمي وشرح شروحها متعددة، والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز. لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحمية. البرهانية أجمع من الرحمية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر. ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة على التركة أو المرتبة في التركة من بعد موت الإنسان، يعني متعلقة بالتركة ذكرها ولم تذكر في الرحبية. ذكر أركان الإرث وشروط الإرث ولم تذكر في الرحبية. ذكر الرب وذوي الأرحام ولم تذكر في الرحبية، على أنها أخطر من الرحبية وأجمع. في باب الثلثين الرحبي ذكر أربعة أبيات، والبرهاني ذكر بيت واحد فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد، الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. كل واحد لها النصف، إذا صار لها معها نظيرها صار لهما الثلثان. طيب، ولها شرح ابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا، لذلك أنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. نعم، في التفسير يقول تفسير ابن كثير وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الأعراب والبلاغة، وخير ما قرأ في أوجه الأعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري، وكل من بعده فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارة الزمخشري منقولة نقلا، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي. في أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معروف المقدمة في التفسير وهي أستاذ مختصر جيد مفيد. السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. لكن السيرة النبوية المختصر والأصل مجرد تاريخ، أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه، فقه السيرة، قد يكون في التوحيد وقد يكون في الفقه في الأمور العملية. وفي لسان العرب العناية بأسعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس من فيروز الباري رحمه الله، العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، لهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفع، وخذل عند موته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب، هي أيضا نقول لقراءة القاموس، لكن هل نقرأ القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني نراجع، أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة.